إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي ثبت في الصحيح في ذكر فضيلة من فضائل الصيام، وهو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له يضاعف، وفي رواية: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي. ومر معنا شرح هذه الفقرة، ومن ثم عرجنا إلى الرواية الثانية، والذي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: لكل عمل كفارة، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي. وعلمنا ما في الفقرة الأولى من مسائل، وكذلك اللفظة الثانية ما فيها من معاني، ثم الوصول إلى الرواية الأخيرة، وهي ما جاءت كذلك في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي. والفرق بين الألفاظ واضح ظاهر، فالرواية الأولى فيها أن الصيام تميز عن سائر العبادات بالمضاعفة، وفي الرواية الثانية فيها أن الصيام تميز عن سائر العبادات بالتكفير، وأما الرواية الثالثة ففيها أن الصيام تميز عن العبادات مطلقا، تميز عن سائر العبادات مطلقا، ميزه الله جل وعلا. واختلف العلماء ما هو التمييز الحاصل في الصيام، بماذا تميز الصيام حتى يصطفيه الله جل وعلا لنفسه. كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي. اختلفت عبارات العلماء في هذا التحديد ومعرفة هذا السر الذي جعل الصيام بهذه المثابة. منهم من ذكر الخلاف الدائر بين العلماء إلى 50 قول، إلى 50 قول تناقله العلماء بينهم فيما بين في ترجيح ما هي الأولوية في جعل الصيام مميز عن غيره. ومنهم من خلص إلى أن الخلاف يدور إلى 10 مسائل، والراجح في هذه المسائل، وقد ذكرنا في درس الظهر بعض الترجيحات، فمنهم من قال أن الصيام ميز عن غيره بأن الصيام لم يتعبد به إلا لله، ما وجد في الجاهلية من صام لغير الله، وجد من حج لغير الله، وجد من سجد لغير الله، وجد من دعا لغير الله، لكن لم يوجد، على قول بعض العلماء، لم يوجد من صام لغير الله. ومنهم من قال الصيام ميز عن غيره بأنه ليس في حساب الخلق، الخلق حسابهم في الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها مع الإحسان والإتقان يصل إلى 700 ضعف، هذا في سائر الأعمال، أما الصيام فلا يدخل في هذه المعادلة، لأن الله قد تكفل بأن يعطي الصائمين عطاء عظيما لا يعلم بعده ولا بحده إلا الله جل في علاه. ومنهم من قال أن الصيام ميز عن غيره من أن الصيام فيه تشبه بالخالق جل وعلا، قالوا بأن الله عز وجل قد استغنى عن الطعام والشراب، وأن صائم كذلك استغنى عن الطعام والشراب، فلوجود هذا القرب من الله جل وعلا عظم الله جل وعلا في حق الصائمين. ومنهم من قال لا، بل هذا فيه تشبه بالملائكة، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فالصائم في نهاره قد تشبه بشبه الملائكة، فكان بذلك قد تقرب إلى ماذا؟ إلى الملأ الأعلى، فأعظم الله له المثوبة. ومنهم من قال أن الصيام ليس فيه حظ للنفس، وأقوال كثيرة عديدة كما قلنا، منهم من أوصل إلى 50 قولا. والراجح، وكما قلت مثلا، عبارة عن تنازع في نظر الفقهاء في معرفة أسرار الشريعة. والغالب في كتب العلماء والمحققين من أهل العلم أنهم يجعلون السر يكمن في أمرين اثنين، في أمرين اثنين قد ظهر التمييز في الصيام عن غيره من العبادات، وهذا الذي تبناه الحافظ ابن حجر في الفتح، وهكذا ابن رجب الحنبلي، وهكذا صاحب شرح طرح التثريب العراقي، وجماعة من السلف ومن الخلف ذهبوا إلى أن السر يكمن في أمرين اثنين، وهذا السر الذي جعل الصيام يفترق عن غيره من العبادات. الأمر الأول قالوا أن الصيام فيه أن الصائم قد ترك ما تميل إليه النفس البشرية. النفس البشرية تميل إلى شيء، تميل إلى الطعام، تميل إلى الشراب، تميل إلى النساء، هذا الأصل، فطرة غريزة وجدها الله في خلق البشر. فالصائم يخالف الطبيعة، يخالف هذه الطبيعة، يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب. لماذا هذا كله؟ طاعة لله جل وعلا. وهذا الميل أو هذا الكف عن هذه الأمور المباحة والشهوات المباحة، هذا لا يوجد في العبادات إلا في الصوم. فانظر مثلا في الزكاة، الزكاة طبعا خارج عن إطار هذه المسألة، أنت تزكي وأنت تأكل وأنت تشرب. طيب تأتي إلى الحج، الحج نعم الرجل إذا أحرم فإنه يمتنع عن الشهوات، من ذلكم إتيان المرأة وإتيان الزوجة، يمتنع عن ذلك، وما كان من مقدمات هذا الإتيان، هذا الذي يمتنع. لكن هل المحرم يمنع عليه الطعام والشراب؟ لا، يأكل ويشرب. طيب نأتي إلى عبادة ثانية وهي الصلاة. صحيح الصلاة المصلي يمتنع عن الطعام وعن الشراب، لكن بالمقارنة تجد أن الفترة الزمنية في الكف عن الطعام والشراب في حق المصلي قليلة جدا، قليلة جدا، لدرجة أنها لا تذكر، لا تذكر. يعني هذا ما سمعنا أن رجل دخل في الصلاة ثم خرج وقال تعبت، أنا في ظمأ، في جوع من الصلاة. يعني الفترة الزمنية في الكف عن الطعام والشراب شيء بسيط جدا، بل قال العلماء حتى المصلي لو أراد أن يدخل في الصلاة وكانت نفسه تتوق إلى الطعام والشراب فإنه يقدم الطعام على الصلاة، كما ثبت ذلك في الصحاح، فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، ولا صلاة بحضرة الطعام، فتقدم الطعام، تقدم هذه الشهوة المباحة على الصلاة، هذا في الصلاة. أما في الصيام فلا، الصيام ليس فيها تنازل، الصيام ليس فيها تنازل، بل واجب على كل مصلي أن يكف عن الطعام وعن الشراب وعن الإتيان. فهي وإن كانت أمور تميل إليها النفس إلا أن الصائم منع ذلك عن نفسه. ولهذا هذا لا يوجد في سائر العبادات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له، تفعل ما شئت. أي قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي. فسر التمييز في حق الصائم أنه ترك الشهوات المباحة لله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم كما قال العلماء في هذه المسألة، علم بذلك أن المرأة المسلم وأن الرجل المسلم متى ما ترك أمرا من الأمور المباحة وهو قادر على إنفاذه وعلى إتيانه، لكن ترك ذلك لله جل وعلا، دل ذلك على صحة إيمانه، دل على ذلك على صحة إيمانه. أنت بإمكانك أن تأكل، بإمكانك أن تشرب، لكن تركت ذلك لله، طاعة لله وامتثالا لأمر الله جل وعلا، كما قال نبينا يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلوجود هذه الطاعة المطلقة لله جل وعلا في حق الصائمين خص ربنا جل وعلا هذا الفضل لوجود الجهاد العظيم. تخيل تمر عليك الساعات الطوال إذا كان في موسم الحر مثلا، تخيل من الفجر حتى المغرب إلى المغاب وأنت ممسك عن الطعام والشراب. لو ربما الناس في الأديان الأخرى يستغربون من الصيام المسلمين، كيف يصومون ويصبرون على هذه الساعات الطوال في نهار حار وهي أشياء مباحة، لكن يعلمون أن هذه ما تأتي إلا من مؤمن صادق في إيمانه. وبهذا نعلم إخواني في الله على أن من أعظم درجات الإيمان الإذعان لأمر الله جل وعلا وترك ما أمر الله جل وعلا به. فلا تأتي العباد إخواني في الله إلى المجاهدة. والصائم وخاصة من ضعف إيمانه تثقل عليه الصيام، يثقل عليه الصيام، ولهذا يفطر منهم من يفطر لعدم الصبر والمصابرة في ترك هذه الشهوات الذي أمر ربنا جل وعلا بتركها. ومن تأمل في كتاب الله عز وجل يرى أن الكثير من الطاعات أمر الله جل وعلا بها وأمر بالصبر عليها. وقد مر معنا أن شهر الصيام قد جاء ذكره في بعض الأحاديث بتسميته بشهر الصبر، لأن ما يقوم بالصوم إلا من كان صابرا، إلا من كان صابرا، من كان من أهل الصبر قام بالصيام وصام مع الناس. أما من لم يؤت صبرا فما يصوم، يفطر، يتقاعس، يتخاذل في أول النهار أو في وسط النهار فيفطر. فقلنا العبادات يأمر بها ربنا في كتابه ويأمر بالصبر معها. من أراد أن يكون داعية مثلا يدعو الناس إلى دين الله عليه بالصبر. قال ربنا جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بدأت بالدعوة وختمت بالصبر، لأن الداعية لا يكون داعية إلا بالصبر. أردت أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر لابد من الصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. من أراد أن يكون من المصلين عليه أولا أن يكون من الصابرين. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة تحتاج إلى صبر. وهكذا إخواني في الله حتى الجلوس في حلقات العلم وفي حلقات الذكر يحتاج ذلك إلى صبر. قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لأن الذي يأتي إلى حلقات العلم وحلقات الذكر كذلك يفوت على نفسه الكثير من المباحات. مثلا طالب علم في مسجد يتذاكر شيء من كتاب الله، بالمقابل هناك من خرج ماذا على شهوات مباحة على أقل تقدير، يذهب هنا ويشتري ذاك، فهذا الذي يجلس عنده كذلك هذه الشهوة، أي ماذا؟ الخروج للمباحات، التنفس، التمشية، التسوق، الأكل، الشراب، التمتع، تغيير الجو، أشياء مباحة. لكن هذا ترك المباحات، لما ترك المباحات وجلس فكان ذلك من أعظم العبادات الذي تحتاج إلى صبر. وهكذا كان الصيام لما كان فيه الكف عن الطعام والشراب والإتيان، وهي مما أباحها الله، لكن تترك ذلك لله جل وعلا، كان ذلك من أعظم علامات صدق الإيمان العبد. ولهذا خص الله جل وعلا هذا العمل عن غيره. الأمر الثاني والذي قال العلماء من أجله جعل الصيام من العبادات التي تميزت عن غيره، قالوا أن الصيام يعتبر عبادة السر، عبادة سر بين العبد وبين ربه جل وعلا، لا يطلع عليها أحد من الخلق. ولهذا يقول بعض العلماء أن الصيام لا يدخله الرياء، الصيام لا يدخله الرياء، كما قال بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا يرى أن الرياء أن الصيام يدخله الرياء. لأن الأعمال، تلاحظون إخواني في الله، أعمال أركان الإسلام العملية، الصلاة والزكاة والحج، هذه الأعمال يدخل فيها الرياء، لأن أعمال جوارح، أعمال جوارح، بخلاف الصيام. الصيام عبارة عن شيء قصدي قلبي، لا يمكن أن الصائم يرائي بعمله، انظر، يرائي بعمله، بخلاف الصلاة. هل الصلاة يمكن أن ترائي بها؟ نعم، يمكن أن ترائي بالصلاة، إذا يراؤون الناس كما كان في حال المنافقين، إذا كبر كبر ثم أطال في قيامه، أطال في ركوعه، أطال في سجوده، هذه الإطالة لربما كانت رياء، أراد المصلي بهذه الإطالة الرياء والسمعة والثناء من الناس، فالرياء يكمن ويقع فيها الرياء، الصلاة يقع فيها الرياء. كذلك الحج، الحج كذلك في أثناء تأدية الحج قد يدخل فيها الرياء، أو أن تأتي عند الحج مثلا أو عند الكعبة وترتمي بماذا؟ بستارها، ثم تتباكى عندها عندما ترى زيد وعبيد عن يمينك وعن يسارك، تذرف الدموع من عينيك وترد بذلك الثناء يقع. أو أثناء السعي تظهر الخشية والخشوع والخبت والخضوع لله، هذا رياء منك. يمكن أن يقع الرياء في الحج، وكذلك الزكاة، وهذا أظهر. تجد ما تمر أو النفقة والصدقة، تريد أن تمر على مكان فرأيت مجمع من الناس أمامك، تقول فرصة سأري هؤلاء السخاء الذي عندي، تقول يتحمم حتى يلفت الأنظار، فيخرج الألف، الثانية، الثالثة، الرابعة، ويحرك ويلوح الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، تطرحها في صندوق التبرعات، رياء. يمكن ذلك. فالأعمال البدنية يمكن أن يدخل فيها الرياء، لكن الصائم كيف؟ تخيل رجل صائم في نهار رمضان يريد أن يراي، إيش يفعل؟ إيش يحرك رأسه هكذا أو يشير؟ ما في إلا طريقة واحدة، أن يأتي بلوح ويقول أنا صائم. هذا معقول إذا فعل هذه اللائحة أظهر للناس أنه صائم، أما بعمله بفعله لا يمكن. ولهذا قال الإمام أحمد الرياء لا يدخل في الصيام، بخلاف ما إذا أخبر. نعم الإخبار إذا أخبر هذا شيء آخر، لكن يقول العلماء كما قال الحافظ رحمه الله تعالى أن صائم بفعله، الصائم بفعله صوم كان صائم في هذه فترة الصوم لا يمكن أن يخرج منه رياء أو أن يظهر منه رياء، لأن عمله لله عز وجل، ولوجود هذا السر اصطفاه الله جل وعلا لنفسه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له، قد يقع فيه الرياء ويجعله حظ لنفسه. قال الله تعالى إلا الصوم، فهذا الصوم لا يدخل الرياء على قول بعض العلماء. ومن هذا كما قال العلماء، ومن ذلك نعلم أن الرب جل وعلا يحب من عباده أن يعاملوه سرا. إذا علمنا أن سر اختصاص الصيام لله عز وجل لكونه من أعمال السر، بهذا نعلم أن العمل كلما كان سرا لله جل وعلا كلما كان أعظم أجرا، كلما كان أعظم أجرا. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في حق من ينفق في سبيل الله أن النفقة في السر أعظم من الجهر. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تؤتوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهكذا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ينفق ويخفي حتى لا تعلم الشمال، انظر لدرجة التحري، لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين. وهكذا في ذكر الله في الذين سبع، في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، في خلوة، في حجرة، في زاوية، في ظلمة، في مكان بعيد عن الناس لا يراه أحد، وهو في خلوته ذكر الله جل وعلا ففاضت عيناه لشدة إخلاصه وبعده عن الرياء، ماذا كان من المقربين عند الله جل وعلا. وبهذا يكون العبد ماذا يحرص أن يجعل له ماذا من الأعمال السرية بينه وبين الله جل وعلا. فهذه إخواني في الله أهم الأمور التي ذكرها العلماء، وإلا كما قلنا من العلماء من ذكر أكثر من ذلك من الأسرار التي بها تميز الصيام عن سائر العبادات. فلكن الراجح على قول الحفاظ ما جاء في هذا المقام من أن الصوم أولا من الأعمال الذي بها الصائم يترك شهوات النفس المباحة، وهذا مما تميز به عن غيره. والثاني أن الصيام من أعمال السر، وهو كذلك مما تميز به عن غيره. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.